الكلام في الرواية الموجودة في المعتبر باعتبارها دالة على وجود مرة واحدة من التهليل في آخر الأذان، وهي على ما يقول ولكنها لا تخلو من مناقشات، منها طبعا ما ذكرته بالأمس، ومنها أيضا ذكرت العنوان وهو أنه هذه الرواية تحتوي على تكبيرتين في أول الأذان وليس على أربع تكبيرات، وهو على خلاف المشهور تكون ساقطة الدلالة من هذه الناحية. في الحقيقة هذا أمر غير وارد ما عرفنا فيما سبق من أن عددا فأقل من اثنين أو ثلاثة من الروايات المعتبرة دالة على أن الأذان أوله تكبير صام ليس أربع، وعرفنا أيضا أن أحسن حمل للجمع بين الطائفتين هو الإذعان والاعتراف، لأن الجزئية إنما هي اثنين والأربع على وجه الاستحباب، على وجه الجزئية الاستحبابية والاستحباب الوارد في نفس هذا المكان ليس الاستحباب بس المطلق. المهم إذن فهذه الرواية تنتهي في تلك الطائفة التي تدل على الاثنين ومضمونها من هذه الناحية ليس بالمستنكر، فلا تفقد من هذه الجهة. الإشكال الآخر الواضح عليها والظاهر أنه صحيح هو أن إفادة الجهة فيها ساقطة، لأننا نعلم أن المذاهب الأخرى في الإسلام تقول مرة واحدة في آخر الأذان لا إله، فمن هذه الناحية احتمال التقية موجود فيها، واحتمال التقية يعني إحراجه، يعني كذا أحسن وأكثر، يعني عدم إحراج إطالة الجهة وإطالة الجدية في الكلام، وما لم يحرج الجد في الكلام يكون ساقطا هذا الاعتبار لاحتمال عدم الجدية والجدية وأضرابها من العناوين الثانوية. المهم وهذا رقم في مسيرة صحيح ولا مناط منه، وحينئذ تسقط هذه الرواية عن الجلالة بالرغم من صحة سندها. الجواب الآخر ما تبرع به شيخ الفرهان عبارته تتحصل على جوابين وليس على جواب واحد، أحدهما أن يقال أن المراد بالأذان الإقامة طبعا بعد التنزل عنه الذي هو السابق، وكل جواب يكون عن التنزل عن غيره طبعا مع المشاهد ليس هذا، فحينئذ الأذان الإقامة تسمى أذان لأنها كبيرة جدا بالأذان، فحينما يقول شنو الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، معناه الإقامات سبحان الله، وهو من هذه الناحية قريبة ذلك، لأنه يبدأ التكبير اثنين والتهليل في آخره واحد، إذن فهو إقامة ولماذا لا؟ بس يسميها أذان هكذا يقترح، يعني مع إيضاح مني كأنما يقترح الشيخ الغربي أن يكون المطلب هذا، وهو مطلب في نفسي لا يخلو من وجهه، ولكنه مع ذلك قابل للمناقشة من أكثر من جهة واحدة. أولاً أننا نقول أن إطلاق الأذان على الإقامة مهما كان ممكناً وأكيد هو ممكن، ولكنه مجاز قريب من الحقيقة، نستطيع أن نسمي على العين والرأس، ولكنه لا يخلو، يعني لا يخرج عن كونه مجاز، والحمل على المجاز على خلاف الظهور طبعاً الظهور الأصلي والظهور الحقيقي، يقول أنه قال عن عبد الله عن أبي عبد الله أنه قال الأذان الله أكبر الله أكبر، وظهور الحقيقي في الأذان متشبعياً وطبعا الأئمة يتكلمون بلغة المتشرعة أكيدا لأنهم أئمة المتشرعة الأذان المتشرعيا وضعه الحقيقي على الأذان المعروف وليس على الإقامة، بمعنى أنه يصبح سلب بالنسبة للإقامة، وهذه الإمارة مجاز، والمجاز على خلاف الحقيقة وعلى خلاف الأصل، فلا بد أن يعمل على الأذان. شيء آخر أننا ينبغي أن نتأكد أنه إقامة، يعني فيها مرتين قد قامت الصلاة، فأما إذا لم يكن فيها مرتين قد قامت الصلاة فليست بإقامة، ينبغي أن يكون هذا واضح. حينئذ هو هنا مثل وشيجه يكفر سبحان الله، ليس لا يعبر عن قد قامت الصلاة ولا وجودا ولا عدم. أقرأ لكم العبارة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال العبارة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وقال في آخره لا إله إلا الله. ماذا هذا يعطي؟ أنا أقول أنه يعطي بدون قد قامت الصلاة، لأنه قال الأذان وقال في آخره بضمير مذكر، فحين يجن معنى ذلك أنه أعطى الفقرات الطبيعية للأذان وليس فيها قد قامت الصلاة. تنزلنا أنه لا، أنه يحتمل أن يكون فيها قد قامت الصلاة ولو بأجل الحمل على الصحة، الاحتمال وحده غير كافي، لا بد من إعراض أنها إقامة، ظهور لفظي أنها إقامة، وذلك لا يكون إلا بإعراض أنه قد قال قد قامت الصلاة، ولا في احتمال أن يكون قد قام قد قال قد قامت الصلاة. فمن هذه الناحية أيضا هذه المناقشة صعبة. الجواب الآخر أيضا ذكره الشيخ الحافظ وهو أحسن أقرأ لكم العبارة: ويحتمل كونه ذكرا ذكر الأذان والإقامة معا، ويكون التهليل مرة واحدة في آخر الإقامة. أقرأ عبارة أنه هذه الفقرات الموجودة هنا كأنه تعريف، تعتبر اللغة التي أفهمها تعريف للأهم من الأذان والإقامة، أو قل أنها تعريف لكل من الأذان والإقامة. فإن قلت أنه الله أكبر مرتين أول مقبلي الأذان أوله مرتين الله أكبر، فإن قلت الأذان آخره مرتين لا إله إلا الله، هو يجيب الشيخ الحر لأنه هذا آخر الإقامة، لأنه غير هو عرفنا على كلا الصورتين، فقد عرفنا بصورة الإقامة في نهاية هذه الفقرات والتعبارات. في الحقيقة عجيب جدا عجيب، نعم، وذلك لأنه بمعنى من المعاني أنه يعني خارجا أن بين الإقامة والأذان عموم من وجه، جزء مشترك وجزء يفترق عنه الأذان وهو التهليل الثاني الأخير، وجزء تفترق عنه الإقامة وهو مرتين قد قامت الصلاة. فهل يصح أنه تسلسل واحد فقرات معينة أعدها أو يعدها الإمام يعتبرها هي تعريف للأذان والإقامة معا؟ لا يصح، لأنه إما هذا إما هذا لا يمكن اجتماعهما بنحو الإيهام مثلا أو أي شيء، هذا يكون إيهاما بالباطل لا يكون إيهاما بالحق. معناه ذلك أنه قد وضع مرة واحدة في نهاية الأذان لا إله إلا الله، أو أنه عرفنا ظنا أنه في نهاية الأذان والإقامة معا مرة واحدة لا إله إلا الله، وهذا أيضا ليس بصحيح. فمن هذه الناحية هذا الوجه أيضا لا يكون، وإنما الشيء الذي يتم عمليا هو شيء هو الحمد على الحقية. كأنه هذا هو نهاية الكلام عن الأذان واحتمالات الرئيسية في فقرات زيادة ونقصا ثلاثة. الآن ندخل في الإقامة أيضا فيها شيء من الاكتشاف بالنسبة إلى ظهور الرواية بغض النظر عن أسمائها. يحصل أيضا أن نمر عليها التكبير نتأكد أنه مثلا التكبير مرتين أو أربعة أو أربعة. في الحقيقة فيها أيضا عدة نقاط. النقطة الأولى طبعا نبدأ بالترتيب من أول الإقامة إلى آخرها. النقطة الأولى هو التكبير، أنه هل يوجد في أول الإقامة أربع تكبيرات أو اثنين؟ طبعا ينبغي الآن أن نطمئن إلى أنها اثنين، ثم نذكر الروايات المعارضة التي تدل على أنها أربع. الروايات أو الطائفة التي تدل على أنها اثنين، الرواية الأولى في الباب التاسع عشر من الباب، هو الباب الرئيسي الذي كل هذه الروايات فيه، وهو الباب التاسع عشر من الأذان والإقامة مع الشاهد. الرواية الأولى أيضا كانت من أكبر السنة فيها سن. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الأذان والإقامة 35 قصرا، بعد ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان 18 حرفا، والإقامة 17 حرفا. ولا تكون 17 حرفا إلا ما إذا كان التكبير مرتان أو مرتين، وكان التهليل مرة واحدة. وينبغي أن يكون واضحا. وقوله أنا قلت بالأمس أن قوله بعد ذلك بيده واحدا واحدا كدليل على أنه عد ما هو معروف، وليس كما يقول الشيخ صاحب الجواهر على انه من هذه الناحيه مجمله، لا نعلم ماذا حدث في يده. ليس كذلك بطبيعه الحال. اذا فهذه الروايه تدل على ان تدل فعلا، وهي الحقيقه معتمد المشهور ومعتمد المشهور على ان الاذان هكذا مثل ما نؤذن والاقامه هكذا مثل ما نقيم، انما هي هذه الروايه وهي معتبره في السند لا باس بذلك، لكنه العمدة على معارضات. هذه الرواية أيضا لكنها غير معتبرة عن أبي الربيع عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الإسراء، قال: ثم أمر جبرائيل عليه السلام فأذن شفعا وأقام شفعا، وقال في أذانه: حي أو حي على خير العمل. ثم تقدم محمد صلى الله عليه وآله فصلى بالقوم. ما علينا من التهليل شفعا ليتدل على ذلك، هذا يأتي الكلام عليه، وإنما التكبير شفعا، فأذن شفعا يدل على أن الأذان أيضا تكبيرتان وهو مقر صحيح، ويدل على أن الأول من الإقامة ايضا تكبيرتان وهو مقام صحيح. فاذن شفعا واقام شفعا بغض النظر عن التهليل الذي في نهايه الاقامه. والروايه التي بعدها ايضا لعلها معتبره في السند عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى. يمكن نفس المضمون شفعا مثنى، كان هو أيضا تدل على أن الأذان تكبيرتين والإقامة تكبيرتين، الذي هو محل الشاهد، والتهليل أيضا الذي في نهاية الإقامة أيضا اثنين، والتهليل الذي في نهاية الأذان أيضا اثنين. فمن حيث محل الشاهد ما كان، وهي أنه التكبير في أول الإقامة مرتين. والرواية السابعة عشر وهي غير معتبرة في السند عن محمد بن أحمد بن علي الهمداني عن العباس بن عبد الله البخاري عن محمد بن القاسم عن عبد السلام بن صالح العربي عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنه لما عرج به إلى السماء أذن جبرائيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، ثم قال لي: تقدم يا محمد الحديث مع الشاهد. فهنا الى هنا مطمئن على ان هناك روايات تدل على ان التكبير مرتين. لكن النقطه عن الشاهد الرئيسي انه ان هناك قواعد ربما باكثر من لسان واحد تدل على ان التكبير مرتين في اول الاقامه وليس في اول الاذان. فهل من المحتمل ان يكون التكبير في اول الاذان مرتين؟ نعم. والتكبير في اول الاقامه اربع مرات؟ على كل حال مجرد تقريبات المطلب نشوف النتيجه كيف تصير. الروايه التاسعه في نفسه. ويبدو انها معتبره في السنه. وعنه عن احمد عن حسين عن طواله عن سيف بن عميره عن ابي بكر الحضرمي وكليب الاسدي جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام انه قطع لهما الاذان. في الحقيقه هذا كان لسانه وعده روايات من هذا الترتيب طائفه لسانها ان الاقامه مثل الاذان. هذا هو. فلما نعرف مثلا من القاضي على ان الاذان اربعه اذا الاقامه اربعه اي في اولها ما تكفيها انه حكى لهم الاذان فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اربع مرات. في علم الروايات من رباعية الأذان أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره والإقامة كذلك كذلك أي مثل الأذان بالضبط. فمن حيث محل الشاهد شنو؟ أنه أيضا التكبير أربع مرات في أولها وكذلك لا إله إلا الله مرتين في آخرها هي أيضا تدل على ذلك ربما يأتي في حينه نستشهد بها. والرواية الثامنة عشر أيضا يعد وقرات الأذان رباعية الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن يقول وذكر في الإقامة قد قام في الصلاة. لما ينتهي هي على الفلاح هي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وذكر في الإقامة قد قام في الصلاة. يعني شنو ذكر في الإقامة قد قام في الصلاة؟ أنه أقام كما ذكرنا في الأذان وذكر زيادة على الأذان قد قام في الصلاة. ما بي قد قام في الصلاة هذا أقل يذكر ذلك. يعني معنى ذلك أن الإقامة أطول من الأذان أربع مرات تكبير ومرة تهليل في آخرها وإضافة كم قد قامت الصلاة مرتين بعد عبي على خير العمل بهذا. هكذا تعطي هذه الرواية وإن كانت في الحقيقة ليست نصا لتعورة الإقامة كذلك يقول يعني كما قلنا في الأذان الإقامة هكذا وهنا لا وذكر في الإقامة قد قامت الصلاة. يعني هذا كونها مثلها معنى سياقي وليس معنى مطابقي. ربما تشكي فيه من هذه الناحية لكنه الحقيقة أنه أقرب إلى الفهم وإلى الظهور أنه نعم الإقامة مثل ما قلنا في الأذان لكنه مع شيء مع زيادة قد قام في الصلاة. مع العلم أن هذه الرواية أولا غير معتبرة في السند وثانيا فيها شيء من السخية وهو بحد حي على خير العمل لأنه قال حي على الصلاة اثنين حي على الفلاح اثنين الله أكبر اثنين الله لا يعيب العظيم هذا هو وليس في حي أي على خير العمل. ما توجد روايات أيضا في أواخر الباب كلها شنو مراتب روية 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 تدلنا على ذلك أن التكبير في أول الإقامة. الرواية العشرين والواحد والعشرين والثنين والعشرين والثلاثة والعشرين والأربعة والعشرين مثلا هاي قال وقد روي اثنان وأربعون فصلا يضيف إلى ذلك التكبير في آخر الأذان مرتين وفي آخر الإقامة مرتين مع ذلك من الألسنة كلها مجتمعة تدل على ممكن على أن التكبير في آخر الإقامة في أول الإقامة أربع مرات وربما في آخر الإقامة أربع مرات على أن أربع مرات وفي اخر الاذان ايضا تدل بعضها على ان الله مامور. بعد الشهر فهذا نحو من فاي منها نقتبس. في الحقيقه انا لم اجد ولا واحده من هذه الطائفه او من هذا المجموع من الالسنه الذي يدل على ان التكبير في اول الاقامه اربع مرات، لم اجد ولا روايه واحده من الصبر. وهذا يكفي تلك الروايات الطائفه التي تدل على المرتين فيها ما هو مستبر اكيدا لا اقل من الروايه الاولى في الباب، واما الطائفه الثانيه فليس فيها ما هو مستبر الثاني اطلاقا. ومن هذه الناحيه اكيد انا تحسب الفتوى انتهيت، انما وانما اثنين للاذان واثنين ايضا للاقامه من يمين. ولكننا لو تنزلنا في الحقيقه و قبلنا الاسناد مثلا من ان نقول بانه هذه روايات عديده ربما مجموعه شيء سته او سبعه، ولربما نستطيع ان وان كان بالرغم انه جمله منها مراسيل ولكننا نستطيع ان نحصل منها شهره روائيه او شيء قريب من الشهره الروائيه، فحينئذ ماذا سوف يقول الحال؟ هل انه وكيف اسلوب الجمع؟ مثلا من جمله اساليب الجمع طبعا هي كانما نفسها الموجوده في طرف الاذان، من قبيل اننا نقول اننا نحمل الزيادات على نحو من انحاء الاستقرار، وان نقيفا على نحو من انحاء الجزئيات اي الحكم الالزامي الوضعي وليس التكليفي بطبيعه الحال. ومن هذه الناحيه هذا شيء جيد من جهه التكليف، لكنه مع ذلك نستطيع ان نقول بانه شنو بان الزعجات مثلا كونه مثلا كيف 38 فصلا، كونه 42 فصلا، كونه كذا، هذا الرقم بشرط لا عن الزياده وبشرط لا عن النقيصه، وكذلك في ظاهر بالجزئيات كله. فمن هذه الناحيه نقع في ملكي سعر ما بين ما دل على الاثنين وما دل على الاربعه، لان ما دل على الاثنين ايضا بشرط لا عن الزياده، هذا ايضا بشرط لا عن النقيصه، فهل بشرطيات تتعارض وتتذاكر؟ فحينئذ من الصعب ان نحمل بشرط لا عن النقيصه بكونه سن بشرط لا استعدادي وليس بشرط لا لزومي، من على هذه الامور، وظاهره اللزوميه بطبيعه الحال هي الجزئيه اللزوميه. فاذا على كل حال فالشفيع الرئيسي او الوحيد هو شنو؟ هو ضعف هذه الاسناد. يبقى الان الكلام ليس اليوم وانما بكره يمكن مراجعته، وهو ان التهديد في نهايه الاقامه اي مقدار، هل هو واحد او هو اثنين؟ ايضا فيها روايات تدل على انها اثنين، وفيها روايات ما يدل على ان الواحد الان منبه على لسان واحد على نار، وهو مماثله الاقامه للاذان، هذه هاتين الروايتين التي تدلان على ذلك، تدلان ضمنا على انه بما ان الاذان تهديدين في اخره كذلك الاقامه ايضا تهديدان في اخرها، ولكنه مع ذلك ينبغي اعاده النظر في الموضوع غدا ان شاء الله.